السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مكة المكرمة السبت عددا من رجال الدين المسلمين العراقيين البارزين من الطائفتين السنية والشيعية، وحثهم على التزام الصبر والهدوء في بلادهم التي تعاني من العنف. وأفاد بيان رسمي سعودي بأن خادم الحرمين الشريفين دعا خلال اللقاء إلى التكاتف من أجل إحلال السلام في العراق، قائلا إن ما نحتاجه الآن هو الصبر والهدوء والطمأنينة بحسب ما نقل عنه. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري كان بين أعضاء الوفد الذي استقبله العاهل السعودي، ونقلت عن الضاري القول إنه على استعداد للاجتماع مع كبار رجال الدين الشيعة في إطار المبادرة التي ترعاها منظمة المؤتمر الإسلامي لوقف العنف في العراق. نسب تقرير إعلامي أمريكي إلى وزير الداخلية العراقي جواد البولاني القول إنه يعتزم إجراء تعديلات في الجهاز الإداري للوزارة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز السبت عن البولاني قوله في مقابلة أجريت الجمعة مع عدة صحف أمريكية إنه حصل على دعم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي على القيام بكل التغييرات اللازمة بين كبار قادته من أجل القضاء على النفوذ الطائفي. كما نقل عنه القول إن كل كبار موظفي وزارة الداخلية في دائرة التغيير، مضيفا أن لجنة حكومية راجعت توصياته. في كركوك أعلن أن العراق استأنف تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي بعد انقطاع دام بضعة أشهر. وصرح مسؤول في شركة نفط الشمال لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية السبت بأن ضخ النفط استؤنف بصورة اعتيادية من الحقول الشمالية في العراق بعد أن أدت الهجمات التخريبية إلى وقفه بشكل متقطع خلال الشهور الماضية. في بوخارست أفادت وكالة ميديا فاكس الرومانية السبت بأن القضاء العراقي حكم بالإعدام على أمريكي من أصل عراقي عمل بصفة دليل لصالح 3 صحفيين رومانيين خطفوا في بغداد في آذار 2005. ونقل عن مصادر قضائية ودبلوماسية أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت حكما على محمد مناف وأربعة عراقيين آخرين بالإعدام شنقا. وكانت القوات الأمريكية اعتقلت مناف في العراق لاستجوابه بعد إطلاق سراح الصحفيين. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس بريس أن مناف الذي أقام في بوخارست عدة سنوات كان ملاحقا أمام القضاء في رومانيا، حيث أنه متهم بالتورط مع رجل الأعمال الروماني السوري عمر هيثم الذي يعتبر بمثابة العقل المخطط لاختطاف الصحفيين. في الولايات المتحدة صرح السناتور الديمقراطي جون كيري وهو أحد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008، صرح بأن حرب العراق أدت إلى تفاقم الإرهاب. ونقل عن كيري الذي خسر أمام الرئيس جورج دبليو بوش في انتخابات عام 2004 قوله في تصريحات أدلى بها في ولاية نيو هامشير إن العراق يشهد حربا أهلية داعيا الإدارة الجمهورية إلى تغيير مسارها هناك. ويقوم كيري وكبار أعضاء الحزب الديمقراطي بجولة في أنحاء الولايات المتحدة لتعزيز المرشحين الديمقراطيين لعضوية الكونغرس، وذلك قبل أقل من 4 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تجرى في 27 تشرين المقبل. ذكرت مصادر طبية فلسطينية السبت أن 7 فلسطينيين قتلوا وأصيب 18 آخرون بجروح ليلة الجمعة السبت برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات توغل في شرق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة. وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها أن 6 من أعضائها استشهدوا جراء قصفهم من طائرة أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا بحسب تعبيرها. أفادت صحيفة إسلامية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها السبت بأن 38 من رجال الدين المسلمين يمثلون 10 دول وقعوا رسالة قابلوا فيها اعتذارات البابا بنديكت 16 بعد تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للإسلام، ومن المفترض أن تسلم الرسالة غدا إلى أحد إلى ممثلية الفاتيكان في الأردن. وأوضحت صحيفة إسلاميكا ماجازين التي تطبع في لوس أنجلوس في بيان لها أن الرسالة وقع عليها زعماء مسلمون من مصر وروسيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وتركيا وأوزبكستان وعمان والأردن، بالإضافة إلى رجل الدين الإيراني آية الله محمد علي تسخيري. هو في الفاتيكان أعلن السبت أن البابا بنديكت 16 أجرى محادثات مع الدلاي لاما الزعيم الروحي المنفي للتبت يوم الجمعة، وذلك خلال زيارة لم يعلن عنها. وذكر ناطق باسم الفاتيكان أن اللقاء تم صباح أمس، مضيفا أن الاجتماع كان خاصا جدا وذا طبيعة دينية على حد وصفه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمشاريع وزارة الإعمار والإسكان، كما نتعرف على أهداف جمعية الصداقة الكردية الأوكرانية، ونستعرض أبرز ما ورد عن العراق في الصحافة البريطانية، ونزور جلولة لنتعرف على المشهد الثقافي فيها. نختتم الساعة بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية لنستمع إلى بعض المعزوفات النادرة التي سجلت عام 1937. نبدأ من بغداد، حيث يعاني العديد من العراقيين من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الحكومة سترفع قرارا لمجلس النواب يقضي بتخصيص قطع أراضي سكنية بالإضافة إلى بناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود. ليلى أحمد وتفاصيل أوفى عن مشكلة السكن في العراق.
يرى البعض إن ما موجود في العراق ليس أزمة سكن، فالمساكن موجودة ولكن إيجاراتها مرتفعة جدا، مما يصعب على ذوي الدخول المحدودة من استئجارها، وبالتالي يكونون بمواجهة مشكلة حقيقية للسكن لا تعالج بدون يد الدولة. فالمواطنة سارة عادل ترى إن المشكلة تفاقمت عندما اضطرت أكثر من عائلة للسكن في بيت واحد.
بالوقت الحاضر الإيجارات كلش مرتفعة، وأغلب العوائل خصوصا اللي عندهم شباب نلاحظ أنه أكثر من عائلة قاعدة بنفس البيت، وكوضع اقتصادي وكحالة نفسية أكيد أكثر من عائلة بنفس البيت وبالأوضاع الحالية تؤدي إلى كثير من المشاكل. يعني نتأمل من الحكومة أنه توجد حل.
ويذهب المواطنون إلى أبعد من ذلك، فبلدهم يزدهر بمساحاته المنبسطة، وما على الحكومة إلا تقسيمها إلى قطع سكنية ويجري توزيعها على ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من بنائها من خلال قروض مالية، كما ذكر ذلك المواطن فاضل القيسي.
الدولة لازم تفكر بحلول جذرية وجدية. إلى حد الآن الدولة فاقدة لمصداقيتها في موضوع الجدية بحل مشاكل المواطنين والسكن وحدة من عندهم. يعني إحنا إذا نبقى ننتظر الاستثمارات لبناء مجمعات سكنية معناها راح ننتظر إلى ما لا نهاية. يعني الموظف لوين ينتظر؟ يعني فضروري الدولة تخلي حلول جذرية. الحلول الجذرية إنه يعني إحنا بلد بمساحات واسعة جدا وتحلها بقروض للموظفين.
ويبدو أن الحكومة قد شخصت مشكلة السكن وتحاول إيجاد الحلول لها، فالمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح لإذاعتنا بأن الحكومة سترفع قرارا لمجلس النواب يقضي بتخصيص مساحات من الأرض لتحويلها إلى قطع سكنية.
هناك لدى الدولة الآن متوجهة بقرار إلى مجلس النواب من أجل تخصيص بعض القطع السكنية وتعطى حرية لمجلس الوزراء بالتصرف بالقطع الأراضي وتحويل صنفها وبناء مجمعات سكنية لذوي الدخول المحدودة. هذه معالجات الدولة تقدر تقدمها الآن في المرحلة الحالية، ليست معالجات فورية وآنية وإنما معالجات تحتاج إلى وقت.
وبقدر تعلق القضية بوزارة الإعمار والإسكان فإن مسؤولي هذه الوزارة وعلى مدى 3 سنوات الماضية كثيرا ما أعلنوا عن الشروع ببناء 21 مجمعا سكنيا، إلا أن مستشار وزارة الإعمار والإسكان ثار لفيلي أكد لإذاعتنا بأن جميع هذه المجمعات متوقفة الآن بسبب الروتين والفساد الإداري.
نحن في وزارة الإسكان لدينا 21 مجمع سكني في عموم العراق. للأسف أنا غير راضي شخصيا عن مسير عمل هذه المشاريع، روتين الدولة وأسباب كثيرة جدا حالت دون إكمال هذه المشاريع. حاليا شبه متوقفة هذه المشاريع كلها تقريبا متوقفة بسبب الروتين وبسبب طبيعة آليات الدولة للأسف الغير مرضية
حيث التخصيصات المالية
لا لا أبدا. هذه 21 مجمع سكني لدينا تخصيصات مالية الحقيقة أكثر من هذا، لدينا تخصيصات مالية لستة مشاريع أخرى، يعني مجموعها 27 مشروع، لكن 21 مشروع الذي بدأ العمل بها وتوقف بسبب الروتين وبسبب للأسف الحالة الأمنية وإرادة بعض المنتفعين والفساد، وهنالك إرادة سياسية لإيقاف عجلة الإعمار في هذا البلد، وهذه واضحة من خلال بصراحة أقولها بعض الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن، أنا أقولها دائما ولدي ما يثبت ذلك. ولكن أأمل أنه هنالك لجنة طلبناها من السيد رئيس الوزراء بتفعيل ودراسة، وأعتقد بدأت هذه اللجنة بتفعيل ودراسة أسباب وقوف هذه المجمعات السكنية. ولكن بالرغم من هذا مجموع هذه المجمعات السكنية لا يشكل إلا مشروع استثماري واحد، فالمشاريع الاستثمارية هي التي ستحل المشكلة إن شاء الله.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي مجال إعادة الإعمار في العراق، تقدمت وزارة الإعمار والإسكان بمقترحات لمجلس الوزراء لتخصيص ميزانية ثابتة لإعادة إعمار البنايات الحكومية التي تعرضت للخراب والتدمير بعد العمليات العسكرية التي تسببت في إسقاط النظام السابق. وبدأت هذه الوزارة ببناء وإعادة إعمار الدوائر الخاصة بها كخطوة أولى، هذا ما أوضحه لمراسلنا عماد جاسم مدير المتابعة والتخطيط في شركة سعد العامة عبد القادر عباس.
تعتبر شركة سعد العامة شركة تنفيذية بالدرجة الأولى، وخطة أعمار بنايات الدولة كشركة منافسة مع بقية شركات الدولة والقطاع الخاص لتعمير البلد. فالخطة المركزية احنا ما نقدر نبت بيها حاليا، هذه خطة مركزية الدولة تبت بيها.
حضرتك أشرت لي بأنه يكون العملية بالتسلسل.
نعم، هو العمل يكون بالتسلسل، لكن الخطة هي من الدولة والوزارة تكلف بيها. احنا كشركة هي شركة مقاولة فقط تقوم بالأعمال التنفيذية والتصميمية والاستشارية إلى أي بناية تناط بها.
يعني كيف تحدثني عن الخطة المؤمل القيام بها لإعادة إعمار جميع دوائر الدولة؟
والله إن شاء الله هي الخطة يعني يمكن تطول أكثر من سنة أو سنتين. الخطة هي لإعمار كافة بنايات الدولة المتضررة والتي أصيبت أثناء العمليات العسكرية بجهد عراقي بحت، إن شاء الله تكون عراقي، بس نحاول أن نوظف التكنولوجيا الجديدة بإعادة الإعمار.
وهذه البنايات ما هي يعني درجة أهمية افتتاحها اليوم؟
طبعا هاي البناية مهمة جدا، بناية تتألف من 8 طوابق لح تضم شركة سعد العامة وصندوق الإسكان، إضافة إلى بناية الاستثمار في الوزارة والنظم والمعلومات في الوزارة، فمهمة جدا لواء العدد الكبير من المنتسبين.
البنايات التي تم ترميمها أنجزت بكوادر عراقية، والخطة مستمرة لإعمار باقي بنايات دوائر الدولة. ويشير الدكتور ثائر الفيلي المستشار في وزارة الإعمار والإسكان أن بعض البنايات كانت تستخدم سجونا في زمن النظام السابق، وقد تم تحويلها الآن إلى دوائر عمرانية وخدمية.
لحسن الصدف أنه أنا شخصيا ثائر الفيلي سجنت في هذه البناية وعذبت من قبل الأجهزة الأمنية العراقية في عندما أشغلت من قبل الأجهزة الأمنية والمخابرات أو الأمن في وقتها، كانت تابعة لمديرية من بغداد هذه البناية، رغم أنه هي بناية بنيت أصلا إلى مدير الهيئة العامة لطرق الجسور. كان عندما جئنا إلى وزارة الإعمار والإسكان بعد 25 سنة من ذلك التاريخ، وفقنا الله سبحانه عز وجل للتفكير في، طبعا ضربت هذه البناية، وهذا المبنى فيها لحد الآن كان سجنين، سجن للرجال وسجن للنساء. سجن الرجال كان ملتصق في هذه المبنى، وحول سجن الرجال إلى مكاتب في الوقت الحاضر، وثم سجن النساء موجود لحد الآن وقد حافظنا عليه لحد هذه اللحظة في خلف المبنى. هنالك سجن للنساء شهد الكثير من الإعدامات والقتل والتعذيب لنساء العراق. عقدنا العزم وتوكلنا على الله سبحانه عز وجل لتطوير هذه المبنى وتغيير الوجه القبيح للنظام الفترة الماضية بالحقيقة، وتغيير هذا الواقع إلى واقع العراق الجديد الذي يسود فيه العدل والرخاء والاقتصاد والتقدم إن شاء الله. ولذلك عملنا على إعادة بناء هذه المبنى بعد ما دمر ضرب، وكان ضمن خطة المهندسين، ضمن تقارير المهندسين السابقة، أنه هذا المبنى يرفع تماما من الأرض على اعتبار أنه في ضربات كثيرة جدا بالستركتشر بالبنية الأساسية. ولكن بجهود المهندسين وبجهود كوادر وزارة الإعمار والإسكان استطعنا أن نرمم هذه الأساسات حقيقة، ونعمل على ترميم المبنى وإعادة بناء المبنى بالكامل. أكثر من ذلك، حولنا هذا المبنى إلى ما يسمى بالنيرف سنتر اللي هو نظام متطور تكنولوجي، حصلنا على بعض المنح من بعض الدول الصديقة.
كان هذا تقريرا عن خطة إعادة بناء وترميم بنايات دوائر الدولة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن أعزائي إلى أربيل لنتعرف على أهداف تأسيس جمعية الصداقة الكردية الأوكرانية، حيث يزور كردستان العراق حاليا رئيس هذه الجمعية المواطن الأوكراني من أصل كردي عبد الوهاب درويش، للتعريف بهذه الأهداف عبر لقاء أجراه معه شمال رمضان.
تأسست خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الجمعيات المهتمة ببناء علاقات الصداقة بين الكرد والشعوب الأخرى. جمعية الصداقة الكردية الأوكرانية هي إحدى تلك الجمعيات، والتي لم يمضي على تأسيسها سوى أقل من عام. عبد الوهاب درويش مواطن أوكراني من أصل كردي يترأس تلك الجمعية، جاء إلى كردستان العراق للتعريف بالجمعية وتوجيه الدعوة لعدد من البرلمانيين الكرد لزيارة أوكرانيا بهدف تعزيز العلاقات. درويش تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية الجمعية وتأسيسها ووجهة نظر الأوكرانيين تجاه الكرد.
تأسست جمعيتنا في أوكرانيا مدينة كييف العاصمة، عمر الجمعية حوالي 10 أشهر. يضم في هذه الجمعية الأصدقاء الأوكران والأخوة الكرد. بالنسبة للأوكران الموجودون في الجمعية منهم أعضاء في البرلمان الأوكراني ومنهم أحزاب أوكرانية، يجمعنا وياهم علاقات صداقة وتعاون مشترك.
هل تعتقد أن جمعيتكم يعني بإمكانها أن تقدم شيئا ملموسا يعني كخدمات للجانب الكردي بالتحديد؟
أنا زرت كردستان هذه المرة الثانية، وإن شاء الله سوف أعزم من البرلمان الكردستاني من ليزورونا في أوكرانيا بشكل رسمي. هذا أكبر خطوة أنا في رأيي. والله عندنا في البلان تبعنا موجود على أساس نقدم لهم بعض الزمالات مال الدراسة، هذا أيضا موجود في خطط عملنا، لكن يبقى على الجانب الأوكراني إذا شاء الظروف.
من أي جهة تتلقون الدعم أنتم كجمعية الصداقة؟ هل تدعمكم منظمات أوكرانية، الحكومة الأوكرانية مثلا؟
نحن كجمعية صداقة كردية أوكرانية نلجأ إلى الأحزاب الأوكرانية وإلى المنظمات، هم يقدمون لنا كل العون والمساعدة بقدر الإمكان.
هم كيف ينظرون يعني الأوكران كسلطة وكشعب، كيف ينظرون إلى الشعب الكردي؟
الأوكران في الماضي كان كانوا لا يعرفون كثيرا عن القضية الكردية، لكن الآن بعد مجيء الطلبة وهناك مثقفين واختلطنا معهم الآن تغير الوضع. مثال على ذلك، أنا كنت في هذه السنة في شهر آذار كنت مرشحا لعضو البرلمان الأوكراني، فلنا وياهم عندنا بعض الشغلات المشتركة. يعني
هل هناك جالية كردية؟ يعني هل هناك أوكران من أصل كردي موجودين هناك؟
كراد مجنسين، أنا أملك الجنسية الأوكرانية، هناك الكثيرون يملكون الجنسية.
لا تتحسس السلطة والسياسيون لا يتحسسون من مسألة الكرد والقومية الكردية من هذه المسائل كما تثير الحساسية في الكثير من المناطق؟
لا، بالنسبة للأوكران هم أناس ديمقراطيين أبدا، أنت يعني لا تخالف القوانين والأنظمة تبعهم، هم أبدا يحبوك ويعزوك أبدا وما في مشاكل بالنسبة لنا.
سؤالنا الأخير، أقليم كردستان العراق بما يمكن أن يستفيد، في أي مجال يمكن أن يستفيد أو يعود عليه تعود عليه الفائدة من الأوكران، من الشعب الأوكراني، من المؤسسات الأوكرانية؟
أوكرانيا هو قلب أوروبا، وأوكرانيا إن شاء الله في القريب العاجل أنا أعتقد بعد 5 سنوات سوف تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي. زيارتي إلى هنا وإن شاء الله بعد فترة قصيرة سوف يأتي برلمان كردستان إلى عندنا لزيارتنا، سوف نقدم كل الدعم والمساعدة. هذا من ناحية، من نواحي الأخرى إن شاء الله سيظل بيننا على جسر واتصالات.
عبد الوهاب الدرويش رئيس جمعية الصداقة الكردية الأوكرانية، شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
شكرا لكم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
أصحابي ومن حلتنا
أذكر حلوة قعدتنا أصحابي ومن حلتنا
رجع يا وطن ثاني أخذ ناسي بحضاري
ترجع يا وطن كلنا حضنك دافي ويلمنا نرجع يا وطن كلنا حضنك دافي
أحييكم سيداتي وسادتي من جديد وأترككم الآن مع الزميل أياد الجيلاني وعرض للصحافة البريطانية.
مستمعين الأعزاء ضمن جولتنا على الصحافة البريطانية اليوم نتوقف أولا عند صحيفة Financial Times وافتتاحية تتناول فيها تصريحات رئيس أركان الجيش البريطاني حول الانسحاب من العراق، تعتبر فيها أن جنرالا ما زال في الخدمة عليه ألا ينتقد سياسة الحكومة التي يخدمها، فهذا ما اقترب منه السير ريتشارد دانت رئيس هيئة الأركان في الجيش البريطاني حين دعا إلى سحب قوات بلاده من العراق في أقرب فرصة ممكنة. أما المشكلة فتكمن في كون حججه صحيحة، ولكن الطريقة التي اختارها في التعبير عن رأيه كانت خاطئة. وتمضي الصحيفة إلى أن بغض النظر عن صواب أو خطأ التصريحات، فإن مجرد قناعة رئيس أركان الجيش بضرورة السعي إلى التأثير على السياسة عبر وسائل الإعلام تشير بحد ذاتها إلى وجود خلل في أروقة الحكومة، فالسياسيون الذين يتجاهلون شكوك المؤسسة العسكرية يخاطرون بوقوع كارثة. لقد أجريت نقاشات حول طبيعة الجيش الذي تحتاجه بريطانيا في عالم ما بعد 11 أيلول، ولكن لم يجري نقاش يذكر حول حجم ذلك الجيش. ففي الوقت الذي تضخ فيه الحكومة أموالا إلى قطاعي الصحة والتعليم، بات الإنفاق الدفاعي كنسبة من إجمالي الناتج القومي يقترب من أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. وتشدد الصحيفة بأن المطلوب الآن هو حوار عام حقيقي حول الوسائل والغايات، فلو أرادت بريطانيا أن تستمر في دورها كقوة عظمى من الدرجة الثانية من خلال إرسالها قوات إلى مختلف أرجاء العالم، فلا بد لها من الاستثمار في قواتها المسلحة، وهذا يمكن أن يعني إما زيادة في أعداد الأفراد أو زيادة في الإنفاق على المروحيات والعجلات وغيرهما من المعدات كي يتمكن الجنود من تحقيق المزيد. أما إذا أرادت بريطانيا أن تحدد من أهدافها، فالأفضل لها هو التركيز على أفغانستان حيث تتمتع على الأقل بشيء من التأييد الشعبي. أما الكاتب تشارلز مور فنشرت له صحيفة The Daily Telegraph مقالا يتساءل فيه هل هي فعلا الحقيقة كما يقول سير ريتشارد دانت أن فرص نجاحنا في أفغانستان أفضل من الفرص في العراق؟ هل من الممكن كما يؤكد سير ريتشارد أن وجودنا في العراق المكون من 7500 فرد من شأنه أن يقصم ظهر الجيش؟ هل الحكومة العراقية مخطئة حين تقول أن الجيش البريطاني يحافظ على السلام في الجنوب وأن الأمور ستزداد سوءا بدرجة كبيرة لو غادرت هذه القوات بالفعل؟ ويمضي الكاتب إلى التساؤل، ما الذي يحدث بحق السماء حين يقيم رئيس أركان الجيش فائدة قواته بدرجة تقل عن تقييم حكومتها المنتخبة لها؟ ما الذي يريده سير ريتشارد بالتحديد؟ أن نغادر الآن؟ أن نغادر خلال 6 أشهر؟ وكيف سيساهم خروجنا السريع من العراق في إخافة العدو في أفغانستان كما يقول؟ وما سيكون تأثير مثل ذلك الانسحاب على مكانتنا لدى حلفائنا حول العالم؟
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى ملف المحافظات ونتوقف في محافظة ديالى وبالتحديد في مدينة جلولة التي تعاني حركتها التشكيلية من ركود بسبب الأوضاع الأمنية وعدم وجود قاعات للعروض الفنية وغياب الدعم المادي للفنانين التشكيلين فيها. مراسل الإذاعة في بعقوبة سلم حسين زار جاليري الفنان التشكيلي حميد شكر الذي تحدث عن انحسار الفعاليات الثقافية في مدينته جلولة.
الحركة التشكيلية في محافظة ديالى تكاد تكون راكدة الآن بسبب الوضع الأمني أولا، وهناك فنانين يعملون أنا واثق 100% في بيوتهم وفي جالرياتهم في داخل في مناطق سكناهم، ينتظرون فرصة الهدوء وفرصة زوال هذه الغيمة التي بقت على العراق والتي شوهت من واجهتنا الثقافية الكبيرة. إضافة إلى أسباب كثيرة، الفن التشكيلي في محافظة ديالى يكاد يكون راكدا لعدم وجود هناك معارض أماكن عرض أعمال لفنانين التشكيليين في ديالى، وإضافة إلى ذلك هناك قصور وغياب الدعم المادي، غياب الدعم المادي للفنانين التشكيليين العراقيين. إضافة إلى هذا لا تنسى أنه المواد تكاد تكون مفقودة في الأسواق، يعني الزيت، المواد اللي تدخل في النحت وصب الإبروز ومفردات أخرى في إخراج العمل الفني وإظهاره، هاي تكاد تكون مفقودة في الأسواق. فيبقى الفنان ما بين مصمم سكيتش يعني ينفذ ماكيت صغير، ينتظر ساعة الفرج حتى تطلع أعماله إلى النور.
نشاهد من خلال لوحاتك في هذا الاستوديو أن تأثيرك وتأثير الأوضاع الأمنية، موضعة الحرب والقتل والخطف وأمور أخرى، وهناك الألوان الداكنة في لوحاتك، ما أسباب ذلك؟
الواقع كما هو وكما تراه وكما تحس، هناك سيارات مفخخة وهناك حالات القتل الغير العادي اللي دا نسمعها على شاشات التلفزة في كل محطات الفضائية بالعالم. يعني أصبحت هوية العراقي هو يعني الشعب العراقي هويته هو القاتل والمقتول. علينا أن نعكس هذا الواقع لكي نوجه رسالة إلى العالم ما يعنيه العراق وما يعنيه البلد والعباد في البلاد.
وكيف حال الفن التشكيلي في مدينة جلولة؟
الفن التشكيلي في هي تعرف منطقة صغيرة ناحية جلولاء بها فنانين كبار شاركوا في معارض وقاموا معارض شخصية، لكن الآن تقنن هذا الشيء عليهم بسبب لأسباب يعني عدم وجود مواد اللي تدخل في الرسم من زيت إلى دهن الكتان إلى المكان العرض إلى قاعات العرض. إضافة إلى ذلك الوضع الأمني المتعب، هناك قصور يعني سبب قصور وضمور في أداء الفنان في أعماله وإقامة معارضه الشخصية.
وكمشرف تربوي للفنون، ما تقييمك لرسوم الأطفال والطلبة في المدارس؟
الرسوم العفوية رسوم رائعة. الأطفال هناك أعمال لم يأتوا بها الكبار، الكبار يتقصدون الأعمال لكن الأطفال يرسمون بعفوية، لكن ما يقولوه عبر البراءة مالتهم وعبر عفويتهم يكاد يفوق صدق بعض الفنانين بصراحة. يعني أكو أعمال أحيانا نتوقف عندها في تقييمنا أن في بعض المعارض التشكيلية اللي تقوم بها الأخوة في تربية ديالة، نحس بأنه هناك أداء رائع، هناك صدق، هناك عفوية، هناك حتى الألوان اللي يختاروها ألوان يعني تكون جميلة، بعيدين عن عالم الفوضى وعالم الجو المضبب والمغيم اللي دلعاني احنا، هم اللي نتنفس من خلالهم احنا.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن أعزائي فنرافق عادل محمود في زيارته الطريفة إلى معهد زبالة الذي عرفه العراقيون منذ عام 1900 وما زال محله القائم في شارع الرشيد مقابل جامع الحيدر خانة يستقبل زبائنه من متذوقي عصير الزبيب في شهر رمضان.
الحاج زبالة اسم قديم ومعروف في عالم العصائر، وهذا الاسم الذي أصبح الكثيرون من باعة عصائر الزبيب يثبتونه على محلاتهم أو يدعون الانتساب إلى صنعته، له محل صغير في شارع الرشيد مقابل جامع الحيدر خانة يعلق فيه الصور الفوتوغرافية التاريخية ويبيع عصيره المميز. وبينما كان المحل يبقى مغلقا في رمضان في الأعوام السابقة فإنه مفتوح وحركة البيع مستمرة فيه هذا العام، فما هو السبب يا ترى؟
قبل شهر رمضان نعزل لأن ما كان متوفر لا النايلون ولا أكياس النايلون ولا العبوات البطالة الموجودة البلاستيك. حاليا في شهر رمضان الناس تقبل على الشرابت والمرطبات لأن تعرف شهر رمضان المبارك الناس تحتاج إلى العصائر، ومثل ما تشوف هسه العبوات الموجودة الأبطالة الناس تأخذها مرتاحة، أولا سهولة حملها، اثنين تحافظ على نظافة العصير ويمكن إيصالها لأي منطقة من مناطق بغداد بسهولة.
كان هذا الحاج محمد صاحب المحل، وعن تاريخ العائلة في هذه الصنعة ذكر لنا أن أول محل فتح باسم الحاج زبالة كان عام 1900.
احنا اول محل فتحناه سنة 1900 عند راس الجسر الخشبي القديم جسر الشهداء حاليا، وبعد ذلك فتحنا المحل في سوق السراي سنة 1908، بعدين جينا هنا بعد سنتين او اربع سنوات في مكاننا الحالي في شارع الرشيد وما زلنا لحد اليوم.
زبائن المحل والذين يبتاع بعضهم منهم منذ أعوام طويلة قد يقصدونه من مسافات بعيدة أحيانا للحصول على شربة الزبيب منه.
أنا من 94 جيت بار معظم كل ما فوت منه أشرب وأطلع وأسر رمضان أخذ بطالة قمت سأل كل الزينة.
يعني أنا من الستينات من 58 أنا أشرب من أنا طفل واعي أنا أشرب هذا المحل أنا وأبوي وأجدادي. تدري من أجي؟ صدقني أجي من الشرطة الرابعة اللي هنا كل ثلاثة أيام أربعة أيام أشتري لي كيسين ثلاثة وأروح أمشي.
ويعود الحاج محمد ليتحدث عن فوائد الزبيب وما أثبتته الاكتشافات العلمية عن ذلك حسب قوله.
شربتنا احنا يمتاز عن بقية الشرابات لأنه احنا نعرف نوعية الزبيب اللي نختاره اللي يعتبر دواء وليس يعني شراب عصير أو مرطب، لأن فوائد شربة الزبيب اللي هو من العنب اللي بطنه حمراء وهو أسود مو شكله أحمر جروا عليه دراسة علمية ثبت أنه يوسع الأوعية الدموية وبذلك يمنع الجلطة القلبية والدماغية. اثنين غذاء كامل بعد حالات الإسهال اللي الجسم يفقد السوائل فيعوضه قد حين يعوض ما فقده. يبني الكبد كما تبني النحلة بيتها، هذا أشياء علمية مو أنا أقولها، دراسات في جامعات العالم. هاي الفوائد بدأت الناس تتثقف قبل على فترتها، الآن الناس تقرأ الكتب وتقرأ المجلات والصحف فتشوف الفوائد مالته، صار إقبال شديد عليه.
ولم يفته الحديث عن الشخصيات الهامة السياسية وغيرها التي ارتادت محله هذا عبر السنين.
ذكريات كثيرة، محلنا يعتبر محل تاريخي وتراثي بنفس الوقت، الملوك والرؤساء كلهم شربوا من عندنا، رجال الفكر الفن، يعني كل اللي ارتادوا محلنا هم من العلماء والمفكرين ورجال السياسة وما زالوا طبعا والحمد لله.
وقبل أن نودعه لم يفته أيضا كحال المعتزين باسم بضاعتهم التأكيد على أن هذا المحل هو الفرع الوحيد.
بالمناسبة لا يوجد لدينا أي فرع آخر، لأن هواية يكتبون حج زبالة وهو مؤنة بالأساس.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومية.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلك.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظر التجول مثلا ان كان صلاة العشاء شلون راح نصلي،
والوضع على النيم كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وأترقى بخطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك
سيدتي وسادتي. ينقلنا الآن خضير الشايع إلى أجواء الإذاعة العراقية وفرقتها الأولى عام 1937 لنستمع إلى بعض التسجيلات النادرة للفرقة.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا ما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. سفير المقام العراقي الأستاذ حسين إسماعيل الأعظمي وفي كتابه المقام العراقي إلى أين تطرق إلى مجال الأداء الموسيقي في سرده لخصوصيات المقام، فأشار إلى الأخوين صالح وداود الكويتي كأكثر نشاطا من الآخرين في صيانة ألحان الأغاني مع وضع المقدمات الموسيقية قبل غناء المقام وتلحين مقطوعات أخرى كمؤلفات، إضافة لممارسة العزف على آلتي العود لداود والكمان لصالح مع الفرق الموسيقية التي برزت منها هي الأخرى أسماء موسيقيين نالوا الشهرة مثل عزف القانون الشهير يوسف زعرور الكبير، تمييزا عن ابن عمه يوسف زعرور الصغير الذي أشغل منصب مدير الفرقة الموسيقية للإذاعة العراقية، وعازف السنطور حوجي فتو، وعازف الجوزة نحوم يونا، وعازف التشلو إبراهيم طقو، وعازف الناي يعقوب مراد العماري، وعازف الكمان ساسون عيدة، إضافة إلى ضابط الإيقاع الموصلي حسين عبد الله. مستمعي الكرام، لقد حصلنا بعد تحريات وتفتيش دامت هذه التحريات أكثر من عام، حصلنا اليوم على نتاج هذه النخبة من الموسيقيين ضمن الفرقة الموسيقية الأولى لدار الإذاعة العراقية العام 1937، أي قبل ما يقارب 70 عاما. هذا التسجيل النادر يذاع لأول مرة لمستمعينا داخل وخارج الوطن. مستمعي الكرام، الفرقة الموسيقية الأولى لدار الإذاعة العراقية تصاحب قارئ المقام الأول محمد عبد الرزاق القبنجي في مقام الحويزاوي ولما أناخوا قبيل الصبح عيسهم.
لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى لبلو. لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبلو يا حاديا العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم، يا حادي العيس في ترحالك الأجل. إني على العهد لم أنقض مودتهم، يا ليت شعري بطول البعد، يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا، صحت مظلوم مسبوم سايب خايب يا قلبي. لما علمت لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب البير بالناقوس منشغل لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب البير وراهب البيت بالناقوس منشغل وقلت له يا راهب البير هل مرت بك الإبل يا راهب البير يا راهب يا راهب البير هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس بالأمس كانوا هنا واليوم واليوم إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا واليوم واليوم اليوم اليوم واليوم قد رحلوا صحت مظلوم مسبوم سايب خايب يا قلبي
نختتم مستمعي الكرام حلقة اليوم بأغنية كردستاني لأحبائنا في الشمال. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.